كيف أخذت ذلك؟ إيش معنى هذا الكلام؟ لا هذا مفهوم. أنا أقول ليت، في فرق بين قولي لك ليتك قرأت وبين لو قلت لك ما قرأت.
طب ما العبارة
لا تحس يا حريص. أنا قلت لك ليتك قرأت، أي كنت أتمنى أنني انتهيت من تأليف صحيح السيرة النبوية، فقلت ليت لأني ما انتهيت. فالذي قرأته هو أنني كنت بدأت بتأليف سيرة صحيح السيرة وانتهيت من ربع المشروع، انتهيت من ربع المشروع مش كله. فأنت بشرتنا بشارة خيالية أنه قرأت أني انتهيت، ما انتهيت. ولذلك قلت لك ليت، وأنا في الواقع أتمنى أن تتاح لي فرصة ليعود إلى إكمال صحيح السيرة النبوية. فدعواتكم إن شاء الله.
الله يبارك في عمرك.
أنا بأسألك سؤال آخر بس عشان نفتح مجال أخوانا، ويا ريت ما تطولش علينا بالجواب، بلاش بعدين يوجد في أنفسهم منا.
بس أنا هلا بسمع جاري بقول إنه هل يسأل السؤال وصاني نحن خارجون من المسجد إنك اشرح، هلا بي لي طول.
مسلم يا شيخ.
جزا الله. هذا قصد شيخنا إنه يعني بجوز وما بجوز، بس يعني بصورة أفضل بتطور أكثر.
هاي مشكلة وضع حدود.
جزاك الله خير.
لا هو مشكلة وضع حدود مادية للأفكار العلمية النظرية، هذا شيء من أصعب الأمور. فما هو حد والله طول، من طول إيه طولت يا أخي.
طول بارك الله فيك، بس بدنا كمان نفتح.
طيب يلا أعطي الدور بقى، تفضلوا شو عندكم.
نكمل السؤال
الثاني. لا هاي غريبة.
السؤال اللي هو إذا بدك تسجل، يعني إذا بدك تجاوب بارك الله فيك اسمحوا لنا أخواننا، هي ذكرت في جلسة سابقة ما أجزت العمليات الانتحارية. عمليات انتحارية ما أجزتها، فبدنا توضيح بسيط بارك الله فيك. وهل يستطيع الرجل أو المرأة أن يخرج للجهاد بعدم سماح والديه له؟
أنا في ظني بالنسبة للعمليات الانتحارية تكلمت أكثر من مرة بشيء من التفصيل، لكن المشكلة أن المجالس تختلف، تارة أن نوجد تارة أن نفصل. من المعلوم عند العلماء جميعا دون خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن ينتحر انتحارا، بمعنى خلاصا من مصائب، من ضيق ذات اليد، من مرض ألم به حتى صار مرضا مزمنا ونحو ذلك. فهذا الانتحار للخلاص من مثل هذه الأمور بلا شك أنه حرام، وأن هناك أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم أن من قتل نفسه بسم أو بنحر نفسه أو نحو ذلك بأنه لا يزال يعذب بتلك الوسيلة يوم القيامة، حتى فهم بعض العلماء بأن الذي ينتحر يموت كافرا، لأنه ما يفعل ذلك إلا وقد نقم على ربه عز وجل ما فعل به من مصائب لم يصبر عليها. المسلم بلا شك لا يصل به الأمر إلى أن يفكر في الانتحار فضلا عن أن ينفذ فكرة الانتحار، ذلك لأن المسلم، وهنا مثال للموضوع السابق أن العلم يجب أن يقترن به العمل، وإذا كان ليس هناك علم صحيح فلا عمل صحيح. حينما يعلم المسلم ويربى المسلم على ما جاء في الكتاب والسنة تختلف ثمرات انطلاقاته في الحياة الدنيا وتختلف أعماله فيها عن أعمال الآخرين الذين لا أقول لم يؤمنوا بالله ورسوله، لا، آمنوا بالله ورسوله ولكن ما عرفوا ما قال الله ورسوله. فمما قال الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمن أصابه مرض مزمن، من أصابه فقر مدقع وهو مؤمن، ما بتفرق معه إن كان صحيح البنية أو كان عليلها، إن كان غني المال أو كان فقيره، ما بتفرق معه، لأنه كما يقال في بعض الأمثال العامية هو كالمنشار الطالع النازل، هو مأجور يأكل حسنات. إن أصابته سراء شكر الله عز وجل فأثيب خيرا، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من الذي إذن ينتحر؟ هذا في الغالب لا يكون مؤمنا، لكن يمكن نستطيع نتصور أن مسلما ما صابته نوبة فكر انحرف به فانتحر، هذا يمكن أن يقع لهذا الإمكان ولهذا الاحتمال. ما نقول نحن يقينا هذا ليس مؤمنا، فهذا كتارك الصلاة الجاحد لشرعيتها. إذا مات مسلم اسمه أحمد بن محمد أو محمد بن زيد أو ما شابه ذلك، لكن كان معلوما بإنكاره للصلاة، بإنكاره لشرع الإسلام، هذا إذا مات لا يدفع في مقابر المسلمين. كذلك بالنسبة لمن انتحر وعرف أنه انتحر، نقم على الله عز وجل ما أحل به من مصائب. أما قلنا بأنه يمكن أن تصيب نوبة عصبية فكرية فينتحر، لهذا الاحتمال لا نقول نحن أن كل من انتحر فهو كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين. الآن نأتي إلى إيش الانتحاريات، عمليات الانتحارية، هذه عرفناها من اليابانيين وأمثالهم، حينما كان الرجل يهاجم باخرة حربية أمريكية مثلا بطائرته فينفجر مع طائرته، ولكن يقضي على الجيش الذي هو في تلك الباخرة الحربية الأمريكية مثلا. نحن نقول العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة، وقد تكون من النوع الذي يخلد صاحبه في النار، وقد تكون من النوع الذي لا يخلد صاحبه في النار كما شرعت آنفا. أما أن يكون عملية الانتحار قربة يتقرب بها إلى الله، اليوم إنسان يقاتل في سبيل أرضه في سبيل وطنه، هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا، بل أنا أقول اليوم ما يمثل الحقيقة الإسلامية وليس الحقيقة التي يريدها بعض المسلمين المتحمسين. أقول اليوم لا جهاد في الأرض الإسلامية إطلاقا، هناك قتال، هناك قتال في كثير من البلاد، أما الجهاد يقوم تحت راية إسلامية ويقوم على أساس أحكام إسلامية، ومن هذه الأحكام أن الجندي لا يتصرف برأيه، لا يتصرف باجتهاد من عنده، وإنما هو يأتمر بأمر قائده، وهذا القائد ليس هو الذي نصب نفسه قائدا، وإنما هو الذي نصبه خليفة المسلمين. فأين خليفة المسلمين اليوم؟ أين الخليفة بل الحاكم الذي رفع راية الإسلام ودعا المسلمين أن يلتفوا حوله وأن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل؟ هذا لا وجود له. فما دام أن هذا الجهاد الإسلامي يشترط أن يكون تحت راية إسلامية، هذه الراية الإسلامية لا وجود لها، فإذا جهاد إسلامي لا وجود له، إذا انتحار إسلامي لا وجود له. أنا أعني انتحارا قد كان معروفا من قبل في عهد القتال بالحراب وبالسيوف وبالسهام، نوع من هذا القتال كان يشبه الانتحار. مثلا حينما يهجم فرد من أفراد الجيش بسيفه على كردوس، على جماعة من الكفار المشركين، فيعمل فيهم ضربا يمينا ويسارا، هذا في النادر قل ما يسلم، فهل يجوز له أن يفعل ذلك؟ نقول يجوز ولا يجوز. إذا كان قائد الجيش المسلم هو في زمن الرسول، هو الرسول عليه السلام، إذا أذن له جاز له ذلك، أما أن يتصرف في نفسه فلا يجوز له، لأنها مخاطرة ومغامرة، إن لم نقل مقامرة تكون النتيجة خاسرة، لا يجوز إلا بإذن الحاكم المسلم أو الخليفة المسلم. لما؟ لأن المفروض في هذا الخليفة المسلم أنه يقدر الأمور حق قدرها، فهو يعرف متى ينبغي أن يهجم مثلا 100 من المسلمين على 1000 أو أقل أو أكثر، فيأمرهم بالهجوم وهو يعلم أنه قد يقتل منهم عشرات، لكن يعرف أن العاقبة هي للمسلمين. فإذا قائد الجيش المسلم المولى لهذه القيادة من الخليفة المسلم أمر جنديا بطريقة من طرق الانتحار العصرية، يكون هذا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما انتحار باجتهاد شاب متحمس كما نسمع اليوم مثلا أفراد يتسلقون الجبال ويذهبون إلى جيش من اليهود ويقتلوا منهم عددا ثم يقتلون، ما الفائدة من هذه الأمور؟ هذه تصرفات شخصية لا عاقبة لها لصالح الدعوة الإسلامية إطلاقا. لذلك نحن نقول للشباب المسلم حافظوا على حياتكم بشرط أن تدرسوا دينكم وإسلامكم وأن تتعرفوا عليه تعرفا صحيحا وأن تعملوا به في حدود استطاعتكم. هذا العمل ولو كان بطيئا ولو كان وئيدا فهو الذي سيثمر الثمرة المرجوة التي يطمع فيها كل مسلم اليوم، مهما كانت الخلافات الفكرية أو المنهجية قائمة بينهم، كلهم متفقون على أن الإسلام يجب أن يكون حاكما، لكن يختلفون في الطرق كما ذكرت أولا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. غيره
سؤال أجانا من الخارج، نقول أنا سألت من فترة ونسيت أن أسأل، أنه شخص تعرض لحادث، حادث أدخله على أثر المستشفى وكان في حالة النزاع بين الموت والحياة، فأدخل المستشفى على طاولة المستشفى بغرفة العمليات فارق الحياة، قلبه توقف عن العمل، فبدأ الأطباء بالتدليك وتنشيط القلب والضربات الكهربائية، وضعوا الأقطاب الكهربائية على صدره، فهذه الأقطاب مع تقدم العلم هذا الجديد هذه صار قلبه يعمل، فوضع في غرفة تحت الإنعاش، فهو الشخص مغمى عليه وفاقد الوعي ويعمل عن طريق الكهرباء. هذه العملية مكلفة ويمكن أن تستمر كثيرا، وفي حال فصل الجهاز الكهربائي يؤدي إلى توقف القلب، فما العمل هنا؟ هل يعتبر قتل لهذا الشخص أن تفصل عنه هذا الكهرباء؟
لا يعتبر قتلا ما دام أن هذا العلم الذي وصل إلى هذه الحياة غير الطبيعية يحكم بأن هذا الإنسان سوف لا يحيا بهذه الوسائل الحياة الطبيعية، فترفع من هذه الوسائل ما دام أنها لا تثمر الحياة الطبيعية. واضح؟
طيب. فرق ثاني للسؤال، هل هناك علاج في الإسلام بالبتر؟
بالبتر؟ قطع يعني العضو؟
قطع مثلا اليد أو قطع الرجل أو غيره.
نعم، هذا موجود. وأحد السلف وهو بالضبط عروة بن الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، كان له أولاد من نخبة التابعين، عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير المعروف بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبيه، أما عروة فليس كذلك. عروة بن الزبير أصابه مرض في رجله، فحكم الأطباء بقطعها من الفخذ. فمن عجائب ما يروى في التاريخ الإسلامي وبالسند الصحيح، وآنفا سئلت سؤالا عن القضية فأجبت أن التاريخ الإسلامي لا يمكن التثبت من صحة بعض القصص التي تقع، لأنها قلما تروى بالأسانيد كما تروى الأحاديث النبوية، أما القصة التالية فهي من نوادر القصص التي رويت بالسند الصحيح، مع أن القصة غريبة جدا، حيث أن عروة هذا حينما حكم الأطباء بقطع رجله لأنه أصيب بما يسمى اليوم ببعض اللغات بالغرغرينة، أرادوا أن يخدروه لأن هذا البتر يؤثر جدا في أعصاب المبتور، قال لا دعوني أقوم أصلي وأنا أصلي اقطعوا رجلي. نحن اليوم الغافلين عن الصلاة كما كنا آنفا الذين هم في صلاتهم خاشعون لا نكاد نتصور هذه القصة ونقول إنها خرافة خيال، لأنه هو في الصلاة قطعت رجله دون تقدير، يعني غرقان في مناجاة الله عز وجل فهو غاب عن نفسه حتى قطعت رجله. فالجواب يغنيك عنه هذه القصة. غيره؟ نعم؟
أبو عمر شيخ عزيزي يعني السؤال
هذا النص فيه
ثناء
يعني
ثناء
نفسه
لا ليس هو الفناء الصوفي طبعا، هذا فناء سلفي.
نعم عمر شيخ جوه
انا ابو عمر الله يعافيك. نعم
المعلوم شيخنا انه منها من السبب الحبيب، فيقوم بعض يعني
الحملات
تقوم بتأجير
الاماكن
مثل
برج المنام،
يقوم هذا الامر. من الذي يقوم بالتأجير؟ اظن يعني بهذه في السعوديه كانت رسميه او يعني هي خاصه تؤجر الحملات، الحملات هذه يعني اما تبيعها على الناس الذين يعني يتعاملون معهم او تؤجرها او تبيعها او مثل هذا الامر يعني.
فإذا فعل
إذا كان طبعا
الأمر
ما يجوز
أشياء
يكون من
الحاجة إيش نفعل؟ والله يا أبو عمر هذه المشكلة كان بعض المشاكل اللي كنا نتحدث عنها وهو من الأحكام التي تخالف الشريعة، فلا يجوز يعني بيع وشراء وإيجار واستثمار منها في موسم الحج، فمنها مناخ لمن سبق كما جاء في بعض الأحاديث، وإن كان في سندها ضعف ولكن على ذلك عمل المسلمين. فإذا كانت الدولة تفعل ذلك من باب الإيجار والاستئجار فهي مخالفة شرعية، أما إن كانت من باب الضرائب فباب الضرائب تنقسم إلى قسمين، قسم منها وهو الغالب مكوس غير مشروعة، وقسم منها ضرائب قد تكون مشروعة لحاجة الدولة إلى مال فوق المال التي يريدها من الطرق المشروعة. فإذا كانت الضرائب التي تفرض على بعض المسلمين وليس عامة المسلمين مشروعة فهي جائزة، أما أن نقول بأن هذا النوع من الإيجار والاستئجار هي أولا ضرائب من الدولة وثانيا هي ضرائب مشروعة فهذا ما لا نستطيعه إلا إذا عرفنا حقيقة الواقع من الإيجار والاستئجار. أنا لأول مرة أسمع أن الدولة تؤجر، فإذا كان هذا أمرا صحيحا فلا حول ولا قوة إلا بالله، لكن الذي أعرفه أن الدولة من باب التنظيم تعطي بعض اللي بيسموهم المطوفين أو المدورين، تعطي لهم تحدد لهم مناطق معينة مشان ينزلوا حجاجهم فيها. هؤلاء المطوفين أو المزورين إذا عادوا بدورهم فأجروا هذه القطع التي أو بعض هذه القطع التي أعطيت لهم من باب التنظيم فيكون المال الذي يأخذونه سحتة. أما أن الدولة هي تأخذ أجرا أنا ما أعرف هذا، لكن الجواب هو ما سمعت. نعم
فيأجرونها
عن
ملك،
يأجرونها
على الحملات
يعني
حتى يسجدوا منها الحملات.
ملك لأشخاص؟ الله أعلم. على كل حال الجواب أظن واضح. غيره. نعم.
ذلك أيضا حجز منذ يعني من أول العام، هناك من يحجز في هذه الأماكن. حجز مسبق
لحجز. لا ما يجوز. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. مشيدو يا
شيخ، رجل نذر ثم نسي ما هو نذره، هل هو صيام ام صدقه ام اي شيء، ماذا يفعل؟
ان كان شيخا مثلي يكفر، وان كان شابا مثلك يصبر حتى يتذكر.
في احد النقاش مع احد الاشخاص اعترض في لم يعترض لكن جاب ايتين من القران ان الله عنده علم الساعه، وعلى الايه اللي في سوره الاسراء انا اعتقد ان الساعه اتيه اكاد اخفيها، فقال انه عنده مثلا هذا المسجل عنده الشخص، هذا لا يعني انه لا يوجد عنده شخص اخر، وأكاد أخفيها لم يقل أخفيها، فأكاد تعني بالتقريب يعني لم ليست مخفاة كليا، فما عرفت أجاوب أعتبر.
أنت أولا مش ضروري تجاوب، أنت مش ضروري تجاوب، أنت ضروري أنك تعرف. وأنا بقول بالمناسبة أريحوا أنفسكم من النقاش والجدال مع الناس، لأنكم ستقعون ولا شك في ورطة أو في ورطات مع الناس، وستضطرون أن تجيبوا بآرائكم التي ليست قائمة على العلم. هذه يعني كلمة خارجة عن السؤال، لكن الحقيقة أنا ما فهمت ايش يعني معنى هذا الشخص الذي بتقول انه بالنسبة لآية اكاد اخفيها، والآية الاولى ايش هي؟ المساء. يعني بيقول انه في تعارض بينه وبينه ولا ايش؟
علم الساعة مش وارد كليا عند الله لحاله، يعني بالغيب انه مطلع عليه
وهل هذا هيك بيعني يعني
علم الساعة موجود يعني
داي. يعني هو بيعتقد انه احد من البشر يعلم متى تقوم الساعة؟
انا ما اعتقد هيك، هو بيستنتج من هذه الآية انه علم الساعة لا ينفرد بها.
طويل بالك، واحدة انت فهمت منه انه بيعتقد انه احد من البشر يعلم متى تقوم الساعة؟
اي نعم.
من اين يا
يعني غير شكل البشر، لكن علم الساعة مش محدود عند الله فقط، يعني شخص ممكن يكون من الملائكة او البشر او يعني
شو عرفه؟
يقول لك الآية عنده علم الساعة، تفسر عنده علم الساعة مثلا عنده شيء، وهذا لا يعني انه لا يوجد عندي مثلا شيء.
طيب وهل يعني انه يوجد عندك؟ ما فهمت حنيه. لا يعني انه مش موجود عندك، لكن هل يعني انه موجود عندك؟
لا يعني الاسلام،
يعني الاسلام.
لا الشيخ بارك الله فيك، ولا السؤال كيف يكون الرجل باعتبار يعني الساعة من الغيبيات التي لا يعلمها الا الله، فالرجل بمعنى الآية قال اكاد اخفيها، أي لا يمكن أن
خلينا بالآية الأولى. لأنه هو عم ينقل هكذا، فأنت عندك شيء الآية الثانية بنحكي فيها. هو عم يقول أنه عنده علم الساعة، عم يقول أنه هذا لا يعني أنه هو عنده ما عند غيره. نحن بنسلم جدلا هيك، لكن طول بالك الله يهديك. أنت بدأت بالآية الثانية، نحن بدأنا بالآية الأولى، فأنت إذا عندك كلام في الآية الأولى تكلم.
لما الأولى إحنا ردنا على الثانية كان بارك الله، كان موجود معنا أبو عمار.
يعني هو قال معليش يا أخي
السائل،
أنا بسألك من أين أخذ أنه يمكن لبشر أن يعرف متى تقوم الساعة؟
من الآية التي في سورة طه أكاد أخفيها.
والآية الأولى الله يهديك
إحنا جبناها رد عليها، إن الله عنده علم الساعة،
لكن هو عم يقول لك يا بغير التأويل. طيب الله يهديك. فإذا انتهينا من الآية الأولى الله يهدينا وإياكم. طيب. طول بالك يا أخي الله يهديك. الآية الأولى إذا ما ينبغي أن نبحث حولها بهالطريقة التي هو حكاها آنفا. طيب الآية الثانية إيش معناها؟
والرجل يقول بالنسبة لآية أكاد فيها، أي يعني إن ليس مجزوم إنه علمها عند الله محددها، يعني ممكن يعلمها الله الآخر.
شو الدليل؟
هو أكاد فيها يعني
أكاد. قالوا بالكم الله يهديكم. يعني هل أنتوا عم تفهموه؟ أنا ماني فهمانه منه، أما هذا أمر عجيب. أكاد أخفيها.
نعم.
خلينا نقف عندها. يعني هو ما أخفاها. مو هيك معنى الآية؟ طيب نحن نسأل هذا الإنسان لماذا قال يعني أكاد أخفيها، لماذا قال أكاد أخفيها وما قال أخفيتها؟ لماذا قال أكاد أخفيها؟ ما يدري. فإذا هو يتكلم حول آية لا يعرف معناها. الآن الآية هي نتركها جانبا، وسأعود لبيان معناها الذي لا يفيده شيئا بالنسبة للمفهوم الخاطئ اللي بيقول هي معناها ممكن حدا يفهم متى الساعة. ألم نقرأ في القرآن الكريم لا تأتيكم إلا فجأة؟ إلا بغتة. نعم، مو في هيك بالقرآن؟ طيب هل يأتي بغتة في حدا بإمكانه يفهمها؟ إذن هو أخذ الآية الأولى ونسي أو تناسى الآية الأخرى، فما يأتي بغتة وهو بمعنى فجأة طبعا لا يمكن لأحد أن يعرفها. إذن هذا رد على الرجل أنه لا يمكن لأحد من البشر أن يعلم متى الساعة، أي متى وقتها الأخير. وهذا مصرح به في حديث جبريل الصحيح اللي أنه قال له متى الساعة، قال من المسؤول عنها؟ بعلم من السائل. وسأخبرك أو أخبرك بأشراطها. هذا الحديث تفسير لآية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها لأنه ما أخفى معالمها، ما أخفى أشراطها، ولذلك قال أكاد أخفيها. فلولا المقدمات اللي ذكرها خاصة على هذا ما يفصل العلماء أنه أشراط الساعة فيها صغرى وفيها كبرى، فكلما تأخر الزمن كلما قرب عهد قيام الساعة. ولذلك كان تعبير القرآن بهالدقة أكاد أخفيها، هو ما أخفاها بالكلية، بحيث أنه ما قدم بين يديها هذه الأشراط الصغرى أولا ثم الكبرى ثانيا، فلا لا إشكال في الآية إطلاقا.
معلوم أن الشركة لا ثمانة،
خلاص يكون إذن يعتبر إذن.
مثلا رئيس مجموعة من الموظفين ومن ضمنهم هؤلاء الموظفين رافضة، فلازم يكتب كل سنة تقرير سنوي على كل شخص، وتعتمد ترقية الرجل وعلى هذا التقرير. فإذا كان الرافضي هذا يستحق أن يصبح رئيسا لوردية أخرى، ولكن نظرا لخطورة مذهبه ومعلوم، فأردت أن تنزل منه، ألا يكون ظلما له؟
هنا لابد من المقابلة بين المصلحة والمفسدة، أيما ترجحت على الأخرى عمل بها. واضح الجواب؟
يقول الله ضمضة شوية، وهو مثلا لأن يصلي الرجل في مسجد سني يدرك الركعة الأخيرة خير من أن يدرك ركعة من التكبير، أن يدرك تكبير الأحرام في المسجد البدعي. هل في توضيح ولا غير جملة؟
ما لي جواب الآن الذي تصور المسألة كأنها خيالية غير عملية. هو عليه المقصد المسجد السني، هذا هو الأصل. أما الصورة اللي يضيق هذا، يعني أنت تسأل عن شيء تصورته ولا صورة خطرت في ذلك تسأل عنها؟
هو سؤال، أصل السؤال التفضيل يعني.
كيف؟
أصل السؤال يعني التفضيل، لو أن الإنسان يدرك هناك، يعني لو أنه بقي على هذا يعني من جهة التفضيل، فلا خير الله أن يصلي في المسجد البدعي، فهل هذا التفضيل صحيح أم لا؟
ماني جواب أجل شيخي بيعجبني كلامك، مرات لما تقول الكلام إذا اقتطع يبتتر فما بزبط. الحديث لي هذا مشان التفسير، كنت أتحدث بين الشباب حول البدع والسنن والمحافظة على السنن واتباع السنة وخلف إمام سني والمسجد يقوم على السنة والأخوة التي فيه يراهم على السنة، وبين مسجد فيه بدع وفيه ناس ضد السنة وينكرون على الإمام وبصير ضجيج. فقلت وقتها في هذا يعني حديث طويل، فمن جملة الأخطاء قلت له أصلي في مسجد أدرك فيه الركعة الأخيرة خير لي من أدرك الركعة الأولى مع مسجد إمام مبتدع ومسجد فيه بدع. بيختلف شيخنا هذا صح على السؤال.
شو رأيكم شيخي بهل يعني يطرح اخونا ابو عبد الله الان وترجيحه يعني الصوره التي يعني ذكرها.
يا اخي هذا الكلام ليس مقصود تطبيقه، مقصود به الحظ على اختيار المسجد السني على البدعي.
نعم هذا صحيح شيخ.
لذلك انا كنت عم افكر بسؤال ثاني، انه هذا خيالي ولا واقعي؟
نعم ممكن نحط
شيخي خذ يمين لو سمحت بس عشان الطريق معلمي.
ممكن شيخي يعني نضع صوره عمليه لعلها تقرب يعني. الان انا في طريقي مسجدين، المسجد الاول مسجد بدعي كما ذكر ابو عبد الله وما فيه محافظ على السنه، ثم بعده بمسافه مسجد امامه امام سنه فيه محافظ على السنه ويعني الى حد ما. فاذا اردت ان ادرك تكبيره الاحرام وادرك التكبيره الاولى فلا بد لي ان اصلي في المسجد الاول. اما اذا اردت الوصول الى المسجد الذي امامه امام السنه فهذا قد يذهب عني ركعه او ركعتين اقل او اكثر. فهذه صورة يعني تحصل حقيقة شيخي يعني في المساجد التي يعني في حولنا. فهل من الأفضل لي أن أصلي في المسجد الأول حتى أدرك تكبيرة الإحرام، أم أتقصد ذاك المسجد حفاظا مني على الصلاة خلف هذا الإمام السني؟
الأول.
الأول.
نعم.
بعض الأوقات تكون الوردية في الليل. فبعضهم يريد أن يتقوى على السهر فينام بعد المغرب.
وين؟
في البيت.
البيت.
لأنه يذهب الساعة 10 مساء إلى العمل. فتفوته صلاة الجماعة العشاء. بقصد أنه يتحصل مصلحة التقوي على السهر. أو أنه مجهد ويريد أن يتقوى بهذه النومة للعمل. فهل هذا يجوز له؟
يجوز له؟
شيخي أما إن كان يعني
المشكلة الساعة تفوتون الظهر. أنا ما يصحى الظهر إلا الساعة 2 أسميها.
شيخي نفهم النهي عن الصلاة بين العشاءين نهي معلول. شيخي النهي عن النوم بين صلاتي المغرب والعشاء معلول ب يعني تفويتي صلاة العشاء. اما من يعني من علم من نفسه او من حوله اتخذ الاسباب التي يعني يكون فيها استيقاظه فهل لا حرج عليه من النوم؟
ما دخل سؤالك في هذا السؤال؟
لا لا هنا سؤال جديد شيخي ليس
سؤال جديد من يعبد؟
ما في حرج.
لان في حديث لها عن
النوم قبل صلاه العشاء
والحديث
بعد نعم ولكن من ضمنها
قطعا بس سألت عنها الشيخ عبد الله العبيلان
ايوه
انا وهي عندما توفي اخي قبل شهور كانت امرأته وضعت يوم الخميس مولودا في المستشفى وهو في نفس الليله توفي.
الوضع كان قبل ولا بعد؟
الوضع كان قبل الوفاه.
قبل الوفاه؟
نعم.
الحمد لله
يا رحمة الله.
هل عليها العدة؟
والله كان قبل طبعا عليها عدة، ثم لو كان بعد ما كان عليها عدة. شو كان الجواب سابقا؟
أنا فهمت خطأ.
ثم هل صح عن ابن عباس انه ترك مكة من اجل ان الهم بالسيئة يؤخذ عليه؟
نعم.
وهل كما يقال ان الهم بالسيئة يؤخذ عليه في مكة؟
ما عليه نص اجتهاد بعض العلماء ان هناك الحسنات والسيئات تتضاعف. الله اعلم.
بس هل تجوز العقيقة وتستخله؟
بلى.
في أثناء السجود يهم بالسجود حتى إذا قرب من الأرض قال الله أكبر.
خطأ. شيخي خليك بعيد عنه هذا بيصطف منه حصمة. تطلب الجواب عن السلف دفن الأظافر بعد القصة والشعر؟
كان يدعو لهؤلاء الولاة الخلفاء وهم يقولون بخلق القرآن. فلذلك أن الذي يقول بخلق القرآن ليس بكافر. ألا يوجد تفريق بين الذي قيمت عليه الحجة من غير الذي لبس عليه؟
المسألة إلى دقة من ناحية أخرى، لو كان هناك نص في القرآن أو في أحاديث الرسول عليه الصلاة أن القرآن ليس بمخلوق فكلامك وارد، لكن النص لا وجود له، بل هناك في القرآن ما يأتيه من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني في عند الشبهة دون أهل الأهواء، وما خلفوا نصا قطعيا. ولذلك فالإمام أحمد وجماهير يعني العلماء يضللون هؤلاء ولا يكفرونهم لوجود الشبهة لديهم، ولو أقيمت الحجة، لكن هذه الحجة التي تقام هو بالنسبة لمفهوم المخالفين لأهل الأهواء. أما لو كان هناك نص في القرآن أو في السنة لا يقبل التأويل ما يترددون في التأويل.
وقول الإمام أحمد من قال لفظ بالقرآن ما
لفظ بالقرآن
مخلوق فقد كفر. على من قال
لا هذا ما يلزم منه كما يقول هو كما ينقل التخليد، لأنه جاب الحديث المتفق عليه سباب المسلم فسوق وقتال كفر، فهنا يرد موضوع كفر دون كفر.
أحد الناس ويقتل الناس، طبعا الجواب ما يحتاج لأنه بالمقابلة ما بين ما يفعلونه فلا نسبة، ولكن كما هو يعني معلوم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن العز الحنفي في مناقشة أقوالهم بعقولهم حتى تقام عليهم الحجة حجة عقلية، فهل يصح أن يقال لهم أن هذا الدين دين الله عز وجل الذي أعتقد هو الدين الحق الذي جاء لسعادة البشرية، الله عز وجل يريد نشر هذا الدين فوضع لهذا النشر أساليب وسنن كونية من ضمن هذه السنن الكونية اللي هي نشر الدين بالسيف، والغاية من هذا أن من الناس من لا يدرون أين تكون مصلحتهم ولا يقبلون هذا الدين بالإقناع الطرق السلمية جاز التعبير، فالله عز وجل يريد أن يدخلهم برحمته رغم أنوفهم لأنهم ما قبلوا الأساليب السلمية والطرق الدعوية، فالله عز وجل شرع هذا أو من ضمن الحكم الشرعي هذا القتال للسيف أن يجر أولئك الكفرة الذين لا يؤمنون بالقدر من الله رغم أنوفهم، وبعد ذلك ما حصل لكثير من الأسرى الذين أسروا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المعارك التي كان يغزوها، بعد ذلك لما دخلوا في الأسر ورأوا سماحة الإسلام قبلوا هذا الإسلام واقتنعوا به واتخذوه دينا. فما قولكم يا شيخي بهذا الطرح بهذا الكلام؟ كلام ولا مرد له؟
الطبيعي ما هي القاعدة، مثلا على ضوء الأحاديث الأخرى والآيات أيضا. في القرآن الكريم لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. الذي ينقمه الكفار علينا إنما ينقمون شيئا لا وجود له في الإسلام. فالإسلام ليس كما تقول العوام عندنا في الشام أدونيس برد ما يطلعوا يعملوا مظاهرات ينادوا دين محمد دين السيف دين محمد دين السيف، لا دين محمد دين الحجة دين السلام والسماح. ولكن لابد من استعمال القوة في إلماع العقلاء سواء كانوا مسلمين أو كافرين في بعض الأحيان. الإسلام كما نعلم يخير الكفار بين إحدى ثلاث، فهو لا يجبرهم على الإسلام، خليهم على دينهم. من هنا تبطل الركيزة التي يقيم الإنكار عليها أعداء الإسلام. هم توهمون من كون دين محمد دين السيف يعني يا تسليم يا نقرة يا نقتلك، لا الجواب لا هو هيك. الجواب ندعوك إلى الإسلام، فإن أسلمت فلك ما لنا وعليك ما عليك فأنت هنا، وإن لم تسلم فهذا أنت لك في خيارك. إن أحببت أن تعيش تحت نظامنا وتحت دولتنا وقوانيننا فأنا وسهلا، لكن عليك ضريبة هي التي تسمى بلغة الشراء بالجزية. لا بدك تقعد غصب عنا أمامك القدر. هذا التفصيل حينما يقدم لأي جاهل غير مكابر ما بليس به إنكار أبدا، لأننا سنقول هات الدولة تبيح يمشي على طول
أهل الإسلام نحن رح نقول شيء
الآن ما في طريق أمين على طول ما في الدولة تسمح لفرد من أفراد الرعاية المقيمين في دولتها أن يعيش في نظام بلده. هذا أمر مستحيل، وهذا المنيح منه. وإذا أنت شايف الآن
أهل البلد
بشوف الفرق ما بين الإسلام وبين الأمم الأخرى، لكن هم هذول الكفار بسبب القصص والرهبان اللي كانوا ينشرون بين شعوبهم وأقطابهم دعاية ضد الإسلام تخالف واقع الإسلام، تغذوا وتراروا وشبوا وشابوا على فهم الإسلام فهم المعصوم. عندنا في دمشق كنا محكومين فرنسويين، فكانوا يجوا المنصرون ويناقشوا المشايخ ياخذوا بعض الايام قاتلوهم حتى لا تكون فتنتهم، غير قاتلوهم طيب ايه فهو قاتلكم ان شاء الله. طيب نيجي نحدد لهم ايش صح النقاط بالصدق الموضوع متى تكون النقاط حينئذ يفهمون ويسكتون ويتفاقمون ولا يستطيعون أن يتكلموا بكلمة. فإذا نحن شرحنا الإسلام هكذا سقط السكار من أصله. ما بيان الفرق بين واقع الإسلام بنظامه الأول وبين هذه القوانين التي يعيشون فيها؟ هذا ما يخطرك بين مسلمين. بعدين شيخ كمان ذكر بعض الناس أن الكفرة إذا ما أرادوا قانونا معينا وكان يعني معهم كانوا يملكونه ويزخرفونه. نفس القانون نفس تفاصيله إذا كان ضدهم فإنهم يبدأون بتلك يعني التطويلات الحقوق وحقوق الإنسان وما شابهها. يعني ما على الطالع والناس عندهم الشيء لصفهم. وإلا كما قال شيخ ذاك الشاعر الحكيم ليس شعر حقيقة طيب يذكرونه قالوا قدوا إيش قدوا
لأنه
دافة في غابة يقول لا يغتفر وقتل شعب بأسره مسألة فيها نظر. وهذا اللي حاصل الآن يهودي قتل اسمه هذا كوهين اسمه أم الدنيا ولم يبعدوها دخلوا على المسجد وقتلوا المئات أنا يعني حرك ساكنا لأنهم ولا منا ولا حول ولا قوة
شجاع
وهؤلاء الكفرة وهؤلاء
النصارى 14 قرن عايشين مع المسلمين ما حدا بيعتدي عليهم.
الله
إسلامنا بيقول من قتل معاهدا في غير كله لم يره رائحة
الله أكبر
عنده ليش
الله أكبر.
شوف الصلب الآن عما يقتل النساء والجنوب ويتقتل النساء الأبكار والأبكار هذا الإسلام هذه يرمس يده إلى امرأة أكبر.
لو سمحتم هل يلزم إزالة الرأس إذا كان مدهون بدهن قبل أن يتطهر للغسل لأنه مادة تحول بين الماء وبين وصوله إلى الشعر؟ هل ورد في السنة برضه الفرق في الرأس أنه من النصف أم من الجنب أم
أنه إيه؟
ورد في السنة أن الفرق الرأس يكون من النصف أم من الجنب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق وكان يخالف المشركين.
الفرق شيخي تمي على أنفسهم الفرق يعني إذا حتى نحو اليمين أو نحو الشمال أو غير ذلك.
وين بس يد الواقع؟
هيا شيخي أمامه الآن من عند الله هذا هاي الإشارة الآن الشيخ نجي منها من ناحية عمان
بين مسجد
إيه؟ نعم
فرق الشعر
نعم
كان يفرق ثم سد لبعض.
طب هل يزم من يفرق على الجنب؟
هذا سؤال يتنافى مع السؤال الثالث. لماذا يفرق وقد عرف من رسول سبب؟
يعني الكثرة كثيرة الآن يفرقون على الجنب فهل هذا
شو دخل الكثرة؟ الكثرة متبرجين الكثرة حقيقيين ما لك ولهم كان تسأل كان تعرف
نعم
الكثرة والقلة بتعرف السنة. السنة كان يفرق الرسول يتشبه النصارى لأنواع الكتاب ثم فرق بعد مخالفة لهم. الشعب المسلم لم يفرق. ثم يأتي السؤال كيف التفريق؟
نعم لو سمحت أثناء الطعام بيكون على اليد مثلا بيكون في الطعام دهنيات وشيء فبيكون على الجلد مادة دهنية فبرضك نفس الكلام يا السؤال السابق هل هنا يعني يجب إزالة هذه المادة التي على الأيدي بعد الطعام ولا ممكن الإنسان يتوضأ؟
يتوضأ لا يجوز بالماء خاصة إذا كان فيه صابون أو سدر. أما الأشياء اللي تعمل الفاصل هذه لابد من إزالتها مثل الذهان مثلا.
طب وزيت الطعام هذا الزيت اللي بيكون على الطعام هذا ما بيكون ما بيعد فاسد يا شيخنا؟ الزيت هذا الزيت والسمن وما شابه ذلك ما هذا ما يكون له طبقه فاصله؟
لا شعر بالزيت انزل انت
لا يجوز
هو انا اقول غير مسلم غير مسلم مسلم ولا كافر هل يجوز لك كفر؟ هو كافر ما هو سؤاله؟
هل يجوز لغير المسلم ان يقرا القران؟
كيف الله يجوز؟ قراءه القران اهم ولا الكفر؟ طيب هل يجوز ان يكفر؟ الجواب لا
يا شيخ انا شيخ نعيم طيب
لا يصلي ولا يصوم وشارب للخمر وما يصلى عليه يصلى عليه إذا كان لم يظهر منه كفر لكن أهل العلم لا يصلون عليه
كيف نوقف بين حديث شيخ اللعان بالنسبة للرجل إذا رأيت الزانية وبين حديث أنا سعد بن أبي وقاص والله لو رأيت زوجتي لو رأيت رجل زوجتي لا أقربها ألقى وأنا غير مصدق
هذا حديث ما له أصل
حديث ما له أصل الله يجزيك الخير
وش القرآنية؟ هل هل جاي تظل على دينها وأنا على ديني؟ مش عارف الحقيقة.
إذا بقيت أنت على دينك وعلى إسلامك كل خير كبير.
إن شاء الله.
بعد ما تزوجت النصرانية. هل ضاقت لك دائرة
الإيمان؟ لا لسه ما تزوجت يا سيدي.
كيف؟
ما تزوجت. لسه ما في الأكل.
يعني خطبت؟
نعم.
عقدت؟
لسه.
نعم. طيب ما تجد في المسلمات خير من النصرانية؟
والله يا سيدي نعم. لازم
النصرانية من أهل الكتاب وربنا عز وجل أباح الزواج بالكتابيات ولكنه اشترط شرطا وهذا الشرط لا يرعاه أكثر المسلمين الذين ابتدوا بزواج بالكتابيات فقال تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المحصنات تعرف ايش معنى المحصنات؟
نعم لا
يعني العفيفات
العفيفات نعم
فمن اين تدري
الله اكبر لا اله الا الله جزاك الله خير
ما اجتني يا شيخ بارك الله فيك عن حديث هل يضرب عنقها اذا وجد رجلا عند زوجته؟
لا لا لا
والحديث
الحديث يا اخي ما فيه سوى اثبات غير صاحب
اي نعم بارك الله فيك طيب شيخ الحديث الذي اعرفه
جزاك الله خيرا سمعنا فتوى في الجزائر اخر كلامكم انكم قلتم يمكن الهجره من الجزائر واجبة وحتى إلى بلاد الكفر في حالة هل هذا الكلام صحيح أم لا جزاكم الله خيرا
الهجرة من بلاد الجزائر التي يضايق فيها على المسلمين يجب ابتداء إلى بلاد الإسلام فإن لم يتيسر لهم ذلك فإلى بلاد الغرب يتمكنون فيها من القيام بشعائر دينه
جزاكم الله
خيرا.
حديث الشيخ الذي بالنسبه لي ذكرتني سؤال قبل المضى بانه صحيح. الا عبد الله بن مغفل لما دخل اعراض على رسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله اني لا احبك فقال له انظر ماذا تقول فقال كرره ثلاثا فقال صلى الله عليه وسلم من كان يحب فليعد الفقر تجفافا. فان هذا الحديث ذكرتني اياه سؤال قبل المضى صحيح ووجدناه في ضعيف الترمذي.
نعم.
فما هو فما صحته؟
تتصل هاتفيا الليل
نعم
وبتذكر الأهل لأنه أنا ما أتصل
أي نعم
مشان مراجعة هذا الحديث
بارك الله فيك جزاك الله خير
هل يجوز للمرأة عند أم زوجها في السماء إن كانت أخبر منه نحن القرآن؟
لا
نعم ولو في النافلة؟
وين أخواننا؟
يا سامي شرع في لعبة البليارد وضربت على الطاولة هذه وغير الرضوان في العصر
نعم في إنهاء عن طاعة الله
نعم
والقيام الواجبات
نعم
الاجتماعية والبيتية
نعم
إن أنت كل لهو يلهو به ابن آبت هذا ما باطل حرام ولكن ليس محرما إلا إذا اقترن به شيء من المحرمات.
بارك الله فيك وأبر الله عمرك في طاعة الله.
الله يسلمك.
الله يجزاك خير. ادعوا لنا يا شيخ بارك الله فيكم.
وأنتم نحن أحوج إلى دعوة.
الله استغفر الله استغفر الله الله
يغفر لنا. أنتم جنة أنا واحد.
الله يجزاك خير يا شيخ الله يبارك فيك.
جعلك الله من أهل الفردوس يا شيخ.
اللهم آمين.
وهمت به وقد همت به وهم بها يا شيخ. كيف ما التفسير الصحيح لهذا؟
الشيخ الله يبارك فيك. هم يوسف
نعم
هو الخاطر البشري.
خاطر.
أما هم زليخة امرأته عزيز.
نعم.
فهو هم فعلي.
جزاك الله خير وجعلنا من الفردوس.
بسام يا اخي بسام بسام قريب يا شيخ. بحبوك يا شيخ حب الظل اكثر. والله انا نحبك في الله ويشهد الله.
الله
خير وبارك الله. الشيخ بالنسبه هل هل وين وين
السلام عليكم. والله سؤال يا سمح ما هو حكم الماجي؟ الماجي بركة الماجي.
شو بدي اشوفه
بركة الماجي مكعبات. شو بركة الماجي؟
شوربة وين اسمها؟
مصر.
مصر
هدية.
ما اعرف.
السلام عليكم.
شو حكم يا شيخ هاي؟
يا شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم. هل يجوز هل يجوز الصلاة؟ بالنسبة لصلاة الصوم الفريدة عن أحدى والدي؟
نعم.
يا شيخ؟ تعال يا شيخ.
السلام عليكم يا شيخنا.
السلام عليكم يا شيخنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله يسهل عليك، الله يقويك إن شاء الله.
الله
معك. جينا هيك ونضربت فيها.
ضربت
فيها؟ جزاك الله خير. حياكم الله.
في واحد درج شريعة بالجامعة في أحدهم عرض علي مسألة من جامعة حماة في مصر وأتى على الأردن بتوبة سابقة ونية سابقة فربنا غفور رحيم إلا الإشراف بالله لا يغفر الله فأنا أعطيته الخير فإذا كان في عندك كلام زيادة يصير من الشيخ حتى يعني
ما نستطيع نتكلم في هذا الإيجاز لابد من نعرف التفاصيل.
الأخ محمد جاسم.
وليس مجال. نعم.
إجا أخ محمد إجا.
يلا.
نعم.
ما في مجال الإجابة عن مثل هذا السؤال بهذا الاستعداد. لابد من تفاصيل وليس الآن نفسه. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. يلا. لا إله ولا مشاهد الإسلام.
طبعا أنا أغلب يا شيخ.
يضر جزاك الله خير.
السلام عليكم.
يا حبيبي أنا شيخ من شباب النصر.
واحد ان شاء الله القضيه قضيه الرشوه هل يجوز للانسان المسلم
في حدود ما وصفت يجوز
يجوز
ولكن
نعم.
هذه رشوه بالنسبه للاخر وليست رشوه بالنسبه للمواطنين مفهوم الحمد لله
السؤال متعلق به
الان سؤال
لا ما هي تجزأ منه يعني اذا كانت
الشيخ بين نصف في هذا يعني
الان اذا كانت هذه الرشوه بشكل عام لا تضره بالغير كان مثلا يستخدمها في بناء بيت تعرف مثلا في بعض المعاملات في الدوله لا تمشي الا بالرشوه لا قدر الله وهذه الرشوه لا تضره بالغير كان مثلا يريد ان يبني بناء ويقول له الموظف بأسلوب أو مباشر أو غير مباشر يجب أن تدفع وإلا لا تحصل على إذن أشغال مثلا فهل هذا جائز؟
صاحبنا السؤال الصورة الأولى
نعم
لا تختلف عن تلك ولا يجوز
لا يجوز بارك الله فيك
وفيك جمال
شيخنا عفوا إسلامي في نهار رمضان يأخذ حكم المتزوج الزاني في نهار رمضان
تعني الزاني غير المحصن
نعم غير المحصن
انت ما قلت غير المحصن لا ياخذ ذاك الحب واضح
واضح
هاك نمشي على طول ولا نمشي على طول
الحمد لله
شيخنا طيب برضو سؤال اخر متعلق بالسؤالين السابقين
الحمد لله
يرحمك الله
يهديكم الله ويرحمك
لا وهو هل يجوز للشخص
الحمد لله
يرحمك الله
هل يجوز للشخص ان مثلا يعد انسان بانه سوف يرشيه فقط مثلا يعني ولا يقوم بهذا العمل، يكذب عليه مثلا من باب التخلص من هذا الموضوع.
يعني الرشوة الأولى تعني، عفوا تعني
الثانية، الثانية
لا يجوز،
لا يجوز.
يعني يدعو في هذه الطريقة أنه يخرج من الحرمة ولكنه يقع في كذب.
يفهم لو سمحت مسألة الأخ السابقة حول الزاني الغير محصن إذا زنى في رمضان، يفهم أن الزاني المحصن يختلف حكمه؟
الله، الزاني المحصن يرجم.
لكن هو كان يسأل،
لا كي يجلد.
لكن السؤال من ناحية حكم المجامعة، يعني يفعل عليه حكم المجامعة في رمضان؟
ولا
سواء كان محصن أو غير محصن ما في فرق.
في الإفطار ومن حيث القضاء هذا الحكم واحد، لكن من حيث انه يستحق
تغليظ هذا، نعم،
او الرجل وصاحبك ماذا كان يعني من سؤال
شيخنا؟ المقصود يعني ياخذ نفس حكم المتزوج او
لا؟ سيدي يا اخي الله يهديك، اجبتك وفهمت انك تتكلم عن الرجم والجلد، والان صاحبك يتكلم عن افطار، فماذا تعني انت بالسؤال؟
يعني ان ياخذ يعني حكم المغلظ اللي هو صيام شهرين متتابعين.
ما أقصده أنا، يعني ما شكيت في
أيوه. أجبته وأجبتك،
نعم.
إيش بقي بقى؟
جزاكم الله
خير.
التراويح يعني من الأفضل أن يصليها لوحده أم مع الإمام؟
مع الإمام،
مع الإمام. وإن كان هذا الإمام الصلاة وراءه فتنة،
لا،
نعم،
كان مثلا يقصر في الآيات
لا يعطي الصلاة حقها.
طيب شفتك إمام ليس الصلاة خلفه فتنة، هذا مو عذر.
نعم، هذا بارك الله. لو سمحتم، هل أنتم تفرقون في الصلاة في المسجد الذي به قبر، سواء كان القبر سابق المسجد أو المسجد سابق القبر؟
بالنسبة للصلاة لا،
أيوه.
بالنسبة للهدم بلى،
نعم. طب والهدم أما يعني يبدل بالنبش؟ هدم المسجد أما يستبدل بنبش القبر؟
جواب ما سمعته، ماذا سمعته؟
الهدم،
هدم ايش؟
الهدم اذا كان اذا كان المسجد على القبر فيهدم المسجد،
واذا
واذا كان العكس فالقبر يخرج.
ايش هو العكس؟
ان القبر جاء تبعا للمسجد.
يهدم المعتدي،
نعم،
نعم. إنما تزيد القبر دخل إلى المسجد، نبه، المسجد بني على القبر، هدم. لما تسأل أنت الاستبدال إيش يعني بتريد بقى تغير الحكم؟
لا، لو أن المسجد دخل على القبر
الله يهديك، ما في سؤال. لو سئل سؤال أنت لا تجيب، ماذا تريد من سؤالك إذا عرفت الحكم؟ أن نغير الحكم؟ ألا بتقول لا؟
لا،
إذا ماذا تريد من السؤال؟
الأصل المعتدي هو الذي يخرج،
هذا هو الأصل، لكن بنقول إذا أخرج هذا القبر يعني
خلاف الحكم الشرعي،
أخرج هذا القبر وهو معتدى عليه؟
نعم، هو المعتدى عليه، نعم.
الله يهديك، زيادة في الاعتداء عليه بنعتدي عليه نحن نبشره.
شيخنا، نصراني دفن في مقبرة المسلمين ولا يعلم المسلمون بأنه نصراني منذ القدم، يعني منذ زمن قديم، فما هو الحكم وما هو الإجراء؟
ما الحكم؟ أشهد لك أن الخبر صحيح.
مقبول
إذا كان الخبر صحيحا ينبش،
ينبش
بشرط إذا كان الخبر صحيحا، مش قيل عن قال أو في نصها أو ما شابه ذلك، فيبرر النبش دعوة إيش؟ هذا مصاري، هذا برهانكم كنتم تحقون صالحين.
والمؤمن في مصادر النصارى. يعني سافر إلى بلاد الكفر مضطرا أو
أخذ جزاءه العاجل.
نعم، فتوفي في الطريق ودفن هناك تحت ظرف من الظروف.
ولا يأتي التفصيل، إن كان معذورا
نعم
نقل إلى مقبرة إسلامية، وإلا ترك في قبره.
وجه رسالة لأهل مصر بالذات في الصعيد، لأن الأمر أصبح الآن يعني شديد بين الشرطة والجماعات الإسلامية. فما بعرف الشيخ يعني في مجال يعني حكى لي إن ممكن لو شريط مثلا وأنا أقوم بتوزيعه
لا يمكن
الأمر يعني كل أخذ من الأوضاع الحالية
في مصر.